أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الفحص عن المخصص في جواز العمل بالعام، وقلنا إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر الفرق بين الفحص في المقام والفحص في الأصول العملية، واستحسنه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. وحاصل هذا الفرق أن الفحص في موارد الأصول العملية فحص عن المقتزي، فإن مقتزي الأصول الحجية في الأصول العملية لا يتم إلا بعد الفحص، وهذا بالنسبة إلى الأصل العقلي كحكم العقل بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان واضح، فإنه قبل الفحص لم يحرز الموضوع وهو عدم البيان، والعقل حاكم بالقبح عند تحقق هذا الموضوع وهو عدم البيان، فما لم يفحص يحتمل أن يكون البيان موجوداً فيكون العقاب عقابا مع البيان ولا يكون قبيحا، فيستقل بلزوم دفع الزلل المحتمل وهو العقاب. فالمقتزي إنما يتم بعد الفحص والجزم بعدم البيان. وأما في الأصول الشرعية كما في حديث الرب وغير حديث الرب أخبار الاستصحاب ونحو ذلك مما ورد من الشرع في ثبوت أصل أصالة البراءة أو الاستصحاب، فأدلة هذه الأصول وإن لم تتقيد بما بعد الفحص بل هي مطلقة، ولكن علمنا بالتقييد من الخارج بما دل على وجوب الفحص، فالنتيجة أن الرفع إنما يكون بعد الفحص، فرفع أمتي ما لا يعلمون إذا فحصوا ولم يجدوا دليلا على ثبوت الحكم، وهكذا في الاستصحاب وغير الاستصحاب، فكل دليل دل على ثبوت حكم ظاهري يعني في ظرف الشك يتقيد بما بعد الفحص، فلا يتم المقتزي إلا بعد الفحص عن الدليل. فبالنسبة إلى الأصول العملية على الإطلاق، الأصول العقلية والنقلية، لا يتم مقتزي الحجية إلا بعد الفحص وعدم وجدان الدليل على الحكم. وأما بالنسبة إلى العام ليس الأمر كذلك، فإن ظهور العام وكشفه عن مراد المتكلم تام في نفسه، المقتزي للحجية موجود والظهور موجود، وهذا كاشف عن جعل المولى حكما على جميع الأفراد. الفحص عن المقصص فحص عن المانع وفحص عن المزاحم، يتقدم الخاص على العام لأجل أن الخاص أقوى في الحجية من العام، فتقدمه على العام من جهة تقدم الأقوى على غير الأقوى. من هذه الجهة فالفحص في موارد العموم فحص أما يزاحم الحجة وفحص عن المانع، وهذا هو الفارق بين المقامين. ولكن ذكرنا أن هذا لا يتم، بل قد يكون الفحص في موارد العمومات فحصا عن المقتزي كما في موارد الأصول العملية، كما أن الفحص في موارد الأصول العملية يكون فحصا عن المانع وعن المزاحم كما في موارد العمومات. والحاصل أن كل من القسمين يتحقق في كل منهما. الفحص عن المخصص قد يكون فحصا عن المقتزي وقد يكون فحصا عن المانع والمزائم، كما أن الفحص في باب الأصول العملية كذلك قد يكون فحصا عن المقتزي وقد يكون فحصا عن المانع والمزائم. بيان ذلك. أما بالنسبة إلى العمومات فالعمومات على قسمين، قد علمنا من نعلم من الخارج من حال المولى ومن خصوصياته ومن جريان سيرته ودعبه، نعلم أن المولى لا يبين أحكامه في مجلس واحد، وإنما يعتمد على القرائن المتقدمة أو يعتمد على القرائن المتأخرة. حال المولى كذلك، فلا يبين تمام مراده في مجلس واحد. إذا علمنا بذلك من المولى فالسيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور وأن ظهور كل كلام حجة من المتكلم على المخاطب وللمخاطب على المتكلم من كلا الطرفين، يصح لكل منهما أن يحتج على الآخر بظهور كلامه، هذه السيرة العقلائية غير ثابتة جزما. إذ لو فرضنا أن المتكلم نسب قرينة على أن حاله كما ذكرنا، يعني يعتمد على القرائن المتقدمة أو على القرائن المتأخرة، ولا يبين تمام مراده في مجلس واحد، كيف يمكن أن يحتج على مثل هذا المولى والمتكلم بظهور كلامه فيقال إن كلامك كان ظاهرا في العموم؟ طبعا يجيب يقول نعم، وإن كان المراد الاستعمالي هو العموم كما ذكرنا، لكن المراد الجدي لم يكن هو العام، وقد اعتمدت على قرينة ذكرتها قبل شهر مثلا، أو اعتمدت على قرينة أذكرها بعد مدة، مثل هذا الكلام الذي علمنا من حال متكلمه أن مراده الجدي لا يكون مطابقا لمراده الاستعمالي دائما، بل يعتمد كثيرا في بيان مراده الجدي على القرائن المنفصلة المتقدمة أو المتأخرة. طبعا لا يكون لمثل هذا الكلام ظهور في الكشف عن المراد الجدي. فلو فرضنا أن أحدا كتب إلى وكيله أنه بل أن أموالي بيع أموالي إلى مدة شهرين أو إلى مدة كذا، وعلمنا من حاله أنه يأتي شرح هذا بل في مكتوب آخر، أو كتبه في مكتوب سابق على ذلك لكن بعده لم يصل، علمنا أن حال المتكلم والكاتب كذلك يعتمد كثيرا على القرينة المتقدمة أو المتأخرة، أفهل يجوز في السيرة العقلائية ترتيب الأثر على مكتوبه هذا بدعوى أن كلامك كان ظاهرا في العموم وقد عملنا بعموم الكلام فبعنا جميع ما لك من الأموال؟ قطعا لم تجد سيرة العقلائية على العمل بظاهر الكلام، فيما إذا علمنا بأن سيرة المتكلم قد جرت على ذلك يعتمد على القرينة المتقدمة أو المتأخرة. اذا كان العام من هذا القبيل فحاله حال الوصول العمليه، يعني الفحص عن المخصص الفحص عن المخصص فحص عن المقتضي، وما لم يفحص ولم يحرز عدم المخصص المقتضي بعد لم يتم، السيرة الغلائية غير قائمة على العمل بمثل هذا الظهور. فحال الفحص عن المخصص حال الفحص في الأصول العملية، وأنه قبل الفحص لم يتم المقتضي. وأما إذا كان العموم صادرا من مثل الموالي العرفية التي لم تقم قرينة على ما ذكرناه من أنه يعتمد على القرائن المتقدمة أو المتأخرة، ففي مثل ذلك لا إشكال أن ظهور الكلام حجة ويجوز لنا العمل بهذا الظاهر من دون فحص. نعم، قد نعلم إجمالا ببرود مخصص على عامين صدر منه مثلا، ففي مثل هذا العلم الإجمالي يسقط الظهور عن الحجية من جهة هذا العلم الإجمالي، ويكون الفحص عن المخصص فحصا عن المانع وفحصا عن المزاحم، وإلا فالظهور في نفسه تام وسيرة عقلائية. مع قطع النظر عن مثل هذا العلم الإجمالي قائمة على جواز العمل بالعام، ففي هذه العمومات يصح أن يقال إن السيرة قائمة على جواز العمل، فالمقتضي تام في مورد إذا وجب الفحص من جهة علم إجمالي أو غير ذلك، يكون الفحص فحصا عن المزاحم والمانع لا فحصا عن المقتضي، وإلا فالمقتضي تام في نفسه. وهذا كالفحص عن سائر المعارضات، إذا وردنا رواية مثلا دلت على وجوب شيء ولا بد لنا من الفحص أما يدل على عدم الوجوب أو بالعكس. هذه الرواية في نفسها خبر ثقة مورد للسيرة العقلائية القائمة على جواز العمل به، لكن نبحث عن المعارض والمزاحم وإلا فحجيتها تامة في نفسها، يعني حجية الرواية. وقد يفرز بلي العام من هذا القبيل، في مثل ذلك يتم ما ذكره الأصول العملية. إذن كذلك قد نفرز الأصل العملي في الشبهات الحكمية، الأصل العقلي وغير العقلي كما ذكرنا لا بد في مواردها من الفحص ليتم المقتضي. أما الأصول العقلية واضحة، لا بد من إحراز عدم البيان مثلا، والأصول الشرعية كذلك للقطع بالتخصيص والتقييد، وأن حديث الرفع غير شامل لما قبل الفحص، فهو وارد فيما بعد الفحص، فقبل الفحص لا مقتضي سيء. ولكن جميع الأصول العملية ليست كذلك، حديث الرفع كما هو شامل للشبهات الحكمية كذلك شامل للشبهات الموضوعية، ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، لم يقم دليل على وجوب الفحص إذا شككنا في حرمة شيء وحليته أو في طهارة شيء ونجاسته، لم يقم دليل على وجوب الفحص، بل نرفع بإطلاق حديث الرب أو غير حديث الرب مما دل على الجواز، مثل قولهم عليهم السلام كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعيني فتدعه و غیر ذالک من الروایات. هذه الروایات مطلقتون من جهت الفحص و عدم الفحص و لم یقم دلیل خارجی علی التقیید. فالمقتضی فی نفسه تامون اذا شککنا فی نجاست شیئن و طهارته او فی حلیت شیئن و حرمته المقتضی للحکم بالطهاره او للحکم بالحلیه و هو اطلاق الدلیل المقتضی موجود. و مع ذلك قد یجب الفحص ولكن فحص عن من جهت المانع لا من جهت المقتضی و الا فالمقتضی تامون کما اذا علمنا اجمالا بنجاست هذا الاناء و من اناء آخر فی محل الابتلاء. فمنع هذا العلم الاجمالی عن العمل بالفحص عن العمل بالاصل قبل الفحص فلا يجوز الرجوع الى اصاله الاباحه في كل منهما لان علمنا بوقوع قطره من البول مثلا نفرز في احدهما لا محاله. فالمقتضی يكون تاما والفحص عن المعارض لهذا الاصل يكون فحصا عن المانع من جهة العلم الإجمالي على العلم الإجمالي يكون مانعا وإلا فيجوز الرجوع إلى الأصل ابتداء بلا فحصين لو فرضنا أن العلم الإجمالي لم يكن. فالعلم الإجمالي يكون مانعا عن العمل إذا فحصنا بعد ذلك ووجدنا أن النجس أو الحرام كان غير ذلك أو فحصنا عن الدليل مثلا بگینه اخبرت بذالک ان هذا الاناء لم يقع فيه شيء كل ذلك فحص من جهت المانع يعني المانع عن جريان الاصل وهو وجود العلم الاجمالي لولا العلم الاجمالي لم يكن مانع من العمل بالاصل ابدا. فكلا الشقين يعني الفحص عن المخصص الفحص عن الدليل في موارد الاصل مثل الفحص عن البينة مثلا في هذه الموارد قد يكون الفحص عن الدليل فحصا عن المقتضی للحجية إذ لولا الفحص يعني فحص من جهة تمامية المقتضی لولا الفحص المقتضی غير تام من كما في الشبهات الحكمية. وقد يكون الفحص عن الدليل لا من هذه الجهة المقتضی فی نفسه تام و انما نفحص اما یکون مزاحما و مانعا من جهت العلم الاجمالی هذا یصح فی کل منهما. فالفرق بینهما لیس بصحیح بل کل منهما یوجد فیه الشقان کما بل یوجد فی العام کذلک یتحقق فی موارد الاصول العملیه. بعد هذا نقول المشهور بينهم أنه لا يجوز العمل بالعمومات قبل الفحص عن المخصص وقد استدلوا على ذلك بوجوه أكثرها لا ترجو إلى محصل منها قالوا إنه قبل الفحص عن المخصص لا يحصل لنا ظن بالمراد وأن المولى أراد مدلول كلامه إرادة جدية. حصول الظن يتوقف على الفحص عن المخصص إذا فحصنا فلم نجد مخصصا بعد ذلك يحصل لنا الظن بالمراد. هذا الكرام لا يرجو إلى محصل. أولا إن هذا أخص من المدعى إذ قد يمكن أنه قبل الفحص إذن يحصل الزن بأن العموم مراد وإذا فحصنا لا نجد شيئا يمكن كما أنه يمكن أن الزن بعد الفحص إذن لا يوجد فحصنا لكن مع ذلك لا يحصل لنا الزن بأن العموم مراد نحتمل أنه مقصص. فحصول الظن لا يدور مدار الفحص قد يكون قبله وقد لا يكون بعده أيضا. وثانيا إن الزن لا قيمة له في باب الحجاج، العبرة في باب الحجاج بالظهورات، ظهور الكلام في العموم منعقد سواء زن بالمراد أم لم يزن. بل نبين إن شاء الله تعالى في باب حجية الظهور أن الزن بالعدم أيضا لا ينافي الحجية، فضلا عن اعتبار الزن بالوفاق، وأن العموم مراد حتى إذا حصل لنا زن من القرائن الخارجية من الأمور الخارجية أن هذا العموم ليس بمراد زننا به، مع ذلك الزن بعدم الإرادة لا يزر بحجية العموم. فما معنى أن الفحص لازم ليحصل الزن بالمراد؟ لا يعتبر في الحجية الزن بالمراد حتى مع تسليم الأمر الأول، وأن الزن لا يكون حاصلا قبل الفحص وإنما يتحقق بعد الفحص، فهذا الوجه لا يرجو إلى ما حصل. وقد ذكروا أيضا من جملة ما استدل به على ذلك أن الخطابات مختصة بالمشافهين ولا يعم غير المشافهين، فعلى ذلك يحتاج في ثبوت الحكم لغير المشافهين من التمسك بدليل خارجي وهو الإجماع القائم على الاشتراك، الاشتراك التكليف بين المشافهين وغير المشافهين. إنما يثبت الحكم لغير المشافهين لا لنفس هذه الخطابات، بل لأجل الدليل الخارجي الإجماع القطعي على أن الأحكام في الشريعة المقدسة غير مختصة بالمشافهين، بل كما ثبتت لهم تثبت لغيرهم أيضا من جهة الاشتراك في التكليف. فإذا كان كذلك فلا بد لنا من الفحص وإثبات أن تكليف المشافهين إنما كان هو العموم، وإلا فمن المحتمل أن هذا العموم لم تكن، بل يعني الحكم الذي يثبت بالعموم لم يكن ثابتا لهم لوجود مخصص في البيت، فلا بد من الفحص وإثبات حكم المشافهين، بعد ذلك يتمسك بالإجماع لثبوت مثله لغير المشافهين أيضا. هذا مثل الأول لا يرجو إلى محسن، وذلك أولا نفرز الكلام في القضايا التي غير مشتملة على الخطاب، ليتكلم في أن الخطاب ثابت للمشافين ويختص بالمشافين أو يعمهم وغيرهم. في سائر القضايا الحقيقية الخمر حرام، البول نجس ونحو ذلك، الأحكام التي ليس فيها عنوان الخطاب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، كقوله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليس هنا خطاب ليقال إنه مختص بالمشافهين. فهذا الدليل لو تم يختص بما إذا كان هنا خطاب ليقال إنه مختص بالمشافهين، وتسرية الحكم إلى غير المشافهين يحتاج إلى الجزم فعدم المخصص، بإلا فيحتمل أن تكليفهم لم يكن على طبق العموم. هذا أولا. وثانيا إن هذا الكلام باطل من أصله، نبين إن شاء الله أن الخطابات غير مختصة بالمشافهين. يا أيها الذين آمنوا القضايا قضية فرضية، ليس هنا أشخاص موجودين عند الخطاب ويكون الخطاب متوجها إليهم، بل المخاطب بهذا الخطاب كل من يكون مؤمنا على نهب القضية الحقيقية في زمانه صلى الله عليه وآله بعد زمانه، فهذا الوجه أيضا باطل و یلحقو بالقسم الاول، یعنی بالاستدلال الاول، بقیت الوجوه بینها ان شاء الله.